Peur de l'avenir.
Al-Hadath. Al-Hadath ala Jawhara FM.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحدث الاربعاء 27 جويلية 2016. نترافقوا فيها معكم من توا حتى للساعتين السويعة خفيفة لمتابعة اهم وابرز ما يصير في تونس والعالم. دليل مصدق اليوم ترجع في غريبة اليوم إلى ملف توا أيام وشهور يتحط على الطاولة، بعد تاكل بعضها يتجبد من الطاولة يعاود يتحط بعد ما تبرد النفوس، تعاود تاكل بعضها يعاود يتجبد من الطاولة يعاود يرجعوا على الطاولة، طاولة البرلمان بيان سور، ملف قانون المصالحة الاقتصادية. هاجر نوال اليوم بحثنا لتقديم أبرز العناوين وكل تفاصيل الأخبار في تونس. الحدث الأبرز اليوم هي هيئة إدارية منتظرة لنقابة التعليم الثانوي قبل العودة المدرسية للنظر في عدد من الملفات ربما أبرزها تشغيل الأساتذة والمعلمين. المذي ساعة ونص يكون الموعد مع النقاش والحوار، ونقاشنا اليوم باش يكون مع عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الوزير السابق عبد الوهاب معطر حول زوز ملفات الحقيقة. الملف الأول طلب المؤتمر رفع الحصانة عن عماد الدايمي، والملف الثاني موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من قانون المصالحة الاقتصادية. في الربع ساعة الأخير باش نرجع إلى تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا والمثير الحقيقة للجدل، انقلاب الحقيقة توصف في بعض المقالات الإعلامية الصحفية من طرف صحفيين أتراك بالمسرحية لتصفية خصوم أردوغان. واحد من الصحفيين هذا الصحفي التركي يهوز أجار من مصر، بعد شوية باش يكون معنا بالتليفون نحكيه على مقاله، هل هو انقلاب أم هي مسرحية أردوغان؟ نبيل بن عمر اليوم في تونسي ما حرش باش يرجع القصان الماء اللي عايشينه في برشا جهات من الساحل الأسباب والمتسببات. قبل ما نبدأ حلقة اليوم حبيت نحكي لكم على غريبة بلد العجائب صارت في تونس. ايه صارت في تونس الحكاية هذه؟ مواطن تونسي متزوج من أجنبية مشى باش يطلع مضمون، اسمعني مليح هاجر وسمية واللي يسمعوا فينا الكل، سيد مشى باش يطلع مضمون ولادة بهدف الحصول على فيزا للسفر، والغريبة انه راجل خذ المضمون ومشى وحطه صبه في الدوسي متاع الفيزا متاعه، من غدوة ولا بعد غدوة ورزموه واخوة أجنبية، دونك السفارة كلمته باش تطمئن على حالته وتسأل عليه وشنو حوالك يا رجل، موجود ولا مش موجود، علاش حسب رأيكم شنو اللي صار؟ على خاطر السيد اللي في البلدية في عوض يعطيه مضمون الولادة أعطاه مضمون وفاة، الرجل حي يرزق والرجل عنده مضمون وفاة. خلي صبري يجاوب، خلي صبري يجاوب. عجيب وغريب معناتها الحقيقة. أنا قعدت بيت وقت اللي البارح قاعد في قهوة مع السيد المواطن المتوفي معناتها وعنده مضمون وفاة والرجل يلعب معنا في الرمي. الحقيقة والله العظيم مش بلاد العجيب والغرايب.
تلتوه في طرح رميس،
هو مات في طرح رميس في خسر البارح. سلموا علي تتفلسون، مرحبا بالجميع، متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين.
الحدث الحدث على جوهر FM.
نذكركم أيضا أنكم تنجموا تشاركوا معنا وقت اللي تعلقوا على كل اللي تسمعوه، وأيضا تنجموا تشاركوا معنا وقت اللي تدخلوا على موقعنا www.jahrafm.net. سونداج جديد، شنو موقفكم من قانون المصالحة الاقتصادية الذي يطرح من جديد على طاولة البرلمان، مع ضد وإلا؟ لا رأي. بعد شوية نعملوا طلع نتيجة، نمشيوا إلى أبرز عناوين الأخبار وهجر النوادي.
من أبرز عناوين الأخبار زهير اليوم، أهل سيدي الهاني في تحرك، احتجاجي مطالبين بالتنمية والتشغيل، وفي الحدث اليوم رصد المطالب الأهالي ومشاكلهم. هيئة إدارية منتظرة نقابة التعليم الثانوي قبل العودة المدرسية للنظر في جملة من الملفات أهمها قرار وزارة التربية والحكومة الحالية إغلاق باب الانتدابات. وتحضيرات الاتحاد العام التونسي للشغل على قدم وساق استعدادا لمؤتمر المنظمة الشغيلة المنتظر في جانفي المقبل.
تحركات واحتجاجات من الأحزاب المعارضة وأيضا جمعيات المجتمع المدني ضد قانون المصالحة الاقتصادية. دليل مصدق اخترت أن تصنفه غريبة اليوم.
غريبة اليوم مع دليل مصدق.
غريبة اليوم، الغريبة كي نلقاو أنفسنا نلكلكو نحكيو في نفس الموضوع أي مشهور، وفما مواضيع كي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية اللي مقترحه الرئيس، عامل كي القمحة يدور يدور ويرجع القلب الرحى، يحطوه على الطاولة تقوم القيامة يجبدوه، تركح الأصوات تهدى نفوس يعاودوا يرجعوه قال شنو صلحناه، تشعل النار من جديد نعاودوا نفس الكلام اللي تقال، لعبة لعبة ولات بين الحاكمين والمنظمات نتاع المجتمع المدني، وما نعرفش الغلبة لشكون. الرئاسة تقول قانون مهم وضروري لإنقاذ البلاد، ومنظمات المجتمع المدني يقولوا لا، عندنا هيئة لاهية بالعدالة الانتقالية لها يرجع القرار وشوف إيش صار مع شيبوب اللي هو مثال على نجاح المسار. الغريبة زادة يا سادة يا سمعين والغير مفهوم، علاش لازمنا نسامحوا اللي سرق وعبى الجيوب واللي شارك وساند السراق واللي حل البيبان والخزاين في السكات واللي استعمل الاسم والنفوذ باش يقطع خبزة رجال الأعمال واللي حصل أرباح وهو ما يسويش صور دمنقوب واللي طرد الخدام وخدم الأحباب واللي رجع مؤسسات دولة سوق ودلال وعمل من الرشوة والمال فاسد راس مال واللي حلب واللي سلب واللي باع البلاد بأرخص الثمن. علاش لازمنا نسامحوه من غير حتى ما نعرفوه، من غير حتى ما نفهم الدولاب كيفاش كان يدور، من غير حتى ما نسمعوا منه كلمة اعتذار ولا نشوفوا فلوسنا رجعت للدار؟ علاش قد ما يكبر السارق في هالبلاد قد ما نتساهلوا معاه؟ عندي لهالدولة سؤال، اللي ما يخلصش فاتورة الماء ولا فاتورة الغاز على خاطر منتف وما عادش قادر على أبسط الاحتياجات، زعما نجموا تسامحوا؟ واللي تخلص بيتار للعلاج وعطاك مبيالات وما خلصهاش، زعما قابلين باش تسامحوا؟ واللي سرق لقشة من تروتوار وركز فيها نصبة يبيع الدخان، مستعدين تتصالحوا معاه؟ واللي بنى زوج بيوت فوق ملك الدولة في الليالي حيوطوا بلا بيبان، مثالشة نسامحوه؟ مستعدين تقبلوا الاستهتار وسرقة أموال الدولة من غير ما تقولوا هيبة الدولة مش لعب صغار، وإلا هيبة الدولة تتخبى في القجورات وتتغطى بالدوسيات كي يولي الناهب والسارق واحد من أولاد الدار؟
غريبة اليوم مع دليل مصدق.
مذي ساعة و17 دقيقة من استوديو الدنيا وفيها متواصل معكم في الحدث حتى للساعتين، وقت اللي صحيح احنا كل يوم في برنامج الحدث ممكن نسمع غريبة ان شاء الله نتواصلوا معكم، وبعد شوية باش نرجعوا للعديد الملفات ابرزها عناوين الاخبار والتفاصيل متاحها خاصة مع هجر النوالي، وايضا نستدعكم على www.jrfm.net وين ما عندكم سونداج للتصويت حول موقفكم من قانون المسالحة الاقتصادية.
الحدث الحدث على جوهرة FM.
قلت صحيح انه كل يوم تقريبا نسمع غريبة في برنامج الحدث وفي المواقع الاجتماعية ونشوفه في شيء معناتها يندى له الجبين، وساعات نتقابل مع ناس والله السؤال الابرز هو يقول لك يا زهير البلاد وين ماشية، شنو اللي قاعدين يصير، زعما تتحسن الامور، زعما مازال باش تزيد اكثر من هكا، ويبقى السؤال ديما معناتها الواحد يحضر فريشته ويسافر ويخليها ويخليها البلاء في البلاء، فما لقيت ما نجاوب الناس هذوما كان بالطريقة هذه حبيت نجاوبكم، اسمعوا مليح المساج هذي تتفهموا شنو نجموا نعملوا ضد اللي قاعد يصير في البلاد هذه الكل.
ركوني هيك لحالي سنسل الأمور بفكري شوي، والله ما بدأت سنسل مسنسل خلق الأمور كلها، في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هو هذا الحدا من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن، أنا بدوخ بالطيارة يا أخي، ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي أنه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا، وين بدي أهرب منه؟ وين؟ لذلك بضل عايش فيه غصبا عن اللي ما بده، طالما عم بقدر احكي اللي بدي اياه ما راح اياس، وبدي ضل اصرخ للغلط غلط بعينك، وبدي اعمل ثوره بالبطحه واشرب كاسك يا وطني على رواق. بدي اشرب كاس عزك، ولسه بدي اكتب اسم بلادي على الشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولادي، على حبك ما في حبيب.
الحدث الحدث على جوهرة FM.
هكا جوابنا واضح للي يحبوا يدرعونا خوترنا في هذا الوطن، واضح جدا اعتقد المساج، وان شاء الله يكون وصل وصلت الرسالة. نمشيو الى الاخبار مع جنوالي هشر.
نبدأ الأخبار متاعنا لليوم بتحرك احتجاج الأهالي معتمدية سيدي الهني من ولاية سوسة، الأهالي كانوا في تحرك احتجاجي مطالبين السلطة المعنية بالتنمية والتشغيل في جهتهم. زميلنا على بوغلجة كانت تنقلت لسيدي الهني ومشيت وحكيت مع الأهالي على أهم مطالبهم والمشاكل اللي تعاني منها الجهة، هات نسمعوهم شنو كانت مطالبهم.
أهلا احنا اليوم عاملين وقفه احتجاجيه، عندنا برشا مطالب باش نطلبوها من الولايه ومن الدوله بصفه عامه. المنطقه نتاعنا معتمديه في الهاني تفتقر يعني لابسط مرافق العيش، ما فيهاش قسم استعجالي. هذه نقطه متصوره، هذه عندها الاولويه الكبيره بالنسبه ليا. فمن منطقه صناعيه، منطقه صناعيه هي منطقه مش مهيئه، برشا معامل مسكره. تشوف الشباب نتاعنا بطال، معنا ما عندناش فرع نتاع سي ان اس اس، معتمديه 13000 ساكن ولا 14000 ساكن لما نمشيو لمساك. فرع نتاع ستيك، فرع نتاع سوناد، فرع نتاع قباضه، سي ان اس اس بالنسبه ليا هذوما اللي يحركوا البلاد، هذوما اللي يحييو. معنا فهمتني للمنطقه ترصدت فلوس باش تتعمل فيها مشاريع، ولكن ما فما حد شيء. فما مشروع نتاع مركب رياضي ما تعملش. انت دوله عندك البوفوار، عندك السلطه، نجم تفض المشاكل هذه. وديجا احنا حكينا معهم وعندنا فما معنا قطاع نتاع اراضي ما فيهمش مشاكل، حابين نعملوا فيهم دي بروجي ومشاريع كيف هكا، ولكن ما فما شيء.
بالنسبة لنا عنا مدة توا نتبع في الوضع في السودان، عنا تقريب 6 شهور نجتمع بالمعتمد، اجتمعنا بالوالي، قدمنا المطالب، عرضنا المشاكل نتاع السودان بكل دقة. عنا مشكلة الصحة في السودان، فماش استعجالي، فماش المستوصف ماهوش مجهز بالأدوية، ماهوش مجهز بالمعدات الطبية. عنا تقريب 600 عائلة معزة في السودان، ولكن إدارة الشؤون الاجتماعية ما كانش قادم معنا اللي يقدم الإعانات الكافية. يعني أغلب العائلات المعزة ما تلقتش حظها من الإعانات. كذلك عندنا 460 حالة تاع إعاقة ذهنية وإعاقة جسدية، ولكن ما فماش معنا مركز تأهيل المعاقين، فماش مركز رعاية المعاقين. المشاكل هذه كلها معنا عرضناها على السلطات المحلية، عرضناها كما قلت لك على النائبة مجلس النواب، عرضناها على الوالي، ولكن ما تمش الاستجابة. دونك هذا أدى إلى حالة احتقان، احتجاجات، الناس رافضة الوضع ذا يتواصل.
مطالب تنموية بصفة عامة، منطقة ناقصة ياسر حوايج، ضروريات، مستشفى كبير وشغل ياسر، ضروريات الحياتية، الأمور الحياتية مش موجودة في البلاد هذه. احنا في حالة احتقان كبير ياسر تعيشها المنطقة، خاصة مع السيد المعتمد هذا اللي مش قاعد يقوم دوره حتى طرف، دور سلبي والسلطة تحمي فيه. جاء سيد الوالي عنده 3 شهور و4 شهور وعد جملة من المطالب ما نفذ منهم حتى شيء. المنطقة هذه كيفاش تنتمي للساحل وهي عايشة في وهن؟ هذه أهالي ناس سلمية تجي مطالب شرعية ومطالب تاع تنموية، أكثر من هكا مش هطلب حد شيء.
معناتها الحقيقة سيدي الهاني بالحق البقعة مش بعيدة، هاي لهنا جس كيلكو كيلومتر، لما كي تمشي وتشوف وتطل منطقة ساحلية كما قال المواطن والمدخل الأخراني، ولكن مهمشة جدا. نحب نقول لجماعة سيدي الهاني وللمسؤولين في الولاية لهنا، راهي مش كان سيدي الهاني، معناتها والناس اللي يسمعوا فينا هنا وغير هنا، راهو الاسم الكبير. معناتها ما كي تعمل طلة وتدور البارح ولا عندي نهارين ثلاثة زادة، مشيت عملت طلة على القلعة الكبرى وشفت مناطق الحقيقة على بعد 3 كيلومترات من البحر لحقي الكل. معناتها أما تشوف كياسات وحفر وديار مهدمة ومساكن شعبية وزيجوات وزبلة وفضايح، راهو بالحق. معناتها أنا اللي مخوفني أنه محسوب على الجهات الساحلية، أن هالجهات اللي كانت ممولة وأمورها واضحة. والله نقولكم حاجة، ما ينطبق عليها المثل كان يمزين من برا، 4 شوارع على البر هكا الرئيسيين، أما اخطف دور على اليمين وعلى اليسار وادخل زناقي وشوفك الحوم، تشوف الناس كيفاش عايشة وبأي طريقة. ف ربي قد الخير،
هو ربي قدر الخير. وهني دعوة زادة لسيد المسؤولين انهم ما فيها بيس انهم يقابلوا بعض هالمواطنين هذو، ما يحكيوا معهم، يطيبوا خاطرهم بكلمة، يعني مش يتعنتوا، ما يخلي معناه ما يحكيوش معهم. خاطر اليوم زميلتنا نهلا بوغنجة بعد هالتحرك هذي حاولت تتصل بمعتمد الجهة
اللي البارح رفعوا في وجه المواطنين شعار ديجاج وخرجوهم المعتمدين.
ايوي، حاولت تحكي معها، حاولت تشوف هالمشاكل، حاولت تشوف فماش حلول ممكنة للوضعية متاع البلاد هذي، ما لقات حتى حل وحتى إجابة من أي مسؤول. وهون الدعوة موجهة للسادة المسؤولين اللي قاعدين يسمعوا فينا تو، ومتأكدة اللي هما يسمعوا في البرنامج ويسمعوا في جوهرة، نقولهم ما فيها بيس، تهزوا التليفون، وكان عندكم تعليق مرحبا بكم، الخط مفتوح لكم. باش نمشيو شوية الأخبار التربية والعودة المدرسية والضجة اللي صارت مؤخراً على العودة هذه، أهم مستجدات العودة، موقف نقابة التعليم الثانوي منها، زمن المدرسي، هذا الكل تحدث عليه اليوم كتب عن نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي للزميلة روضة علاقي على هامش مشاركته في هيئة إدارية للاتحاد بالحمامات.
الدراسية كانت خصصت لها في إطار الحوار الوطني لجنة لإعداد زمن مدرسي جديد، وهذه اللجنة أنهت أشغالها الأسبوع الفارق وصدرت بعض هذه يعني النتائج. وأعتقد أن العودة المدرسية ستكون مباشرة بعد العيد، ستكون تقريبا يعني في حدود يوم 19 سبتمبر قبل بيوم أو بعد بيوم، وستكون السنة الدراسية مقسمة إلى سداسيتين، وستكون نعتمد نظام العطل يعني يعتمد على 5 أسابيع دراسة وأسبوع عطلة، وتتخلل السداسيتين عطلة ب 15 يوم. المسألة الأخرى اللي تم إقرارها وهو إلغاء العمل بنظام الأسبوع المغلق، وستصبح الامتحانات هي امتحانات عادية تجري بنظام فروض تأليفية وفروض عادية. وهذوما تقريبا أهم ما توصلت إليه اللجان. ليس هناك إضافة كبيرة يعني في مستوى أيام الدراسة كما روج لذلك. نحن كنا نعمل يعني بنظام 160 يوم 186 يوم دراسة، والنظام الجديد سيعطينا تقريبا 193 يوم دراسة، أي بإضافة طفيفة بأربع أيام. إذا حذفنا الأيام الأعياد فسنكون تقريبا في نفس النسق ونفس يعني كمية أيام الدراسة. هذا ما تمخذت عنه لجنة الزمن المدرسي.
كان هذا كما كنت تسمع زهير تصريح سيد الأسعد اليعقوبي فيما يخص العودة المدرسية والزمن المدرسي. اليعقوبي تحدث كذلك على غياب الانتدابات خلال السنة الدراسية المقبلة، وقال أنه بالرغم فما نقص كبير في صفوف المدرسين، الوزارة والحكومة يعني أصرت أنها ما تكونش فما انتدابات السنة. هات نسمعوا شنو قال بالضبط.
بالنسبة للمناظرات يعني تعرفوا اللي ما ثماش انتداب، وفي الأفق القريب والبعيد في المخطط الخماسي للحكومة الحكومة الحالية ما ثماش انتداب في الوظيفة العمومية وما ثماش نية للانتداب. ستكون انتدابات المدرسين يعني خاضعة للانتداب عن طريق يعني الحصول على شهائد علمية في علوم التربية، وهذا لن يكون يعني جاهز إلا في بداية من سنة 2019. وأعتقد أنه هذا فراغ كبير سيؤهل إلى عودة مدرسية يعني شديدة الاضطراب بسبب الشغورات الحاصلة وبسبب النقص الكبير في عدد المدرسين سواء في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي، وأيضا ما تسعى إليه الوزارة الآن من محاولة تعويض هذا النقص عن طريق أولا يعني إما الضغط على الموازنات وإثقال كاهل المدرسين بالساعات الإضافية، أو عن طريق اعتماد نظام النواب بما نعرفه من في هذا النظام من الاعتماد على نيابات في مراكز عمل القارة وفي ظروف صعبة وصعبة جدا، وستكون أيضا في المناطق الصعبة وفي المناطق الداخلية اللي نتائج البكالوريا متاعها تدنت بشكل كبير وبشكل لافت. واعتقد انه هذا سيزيد من تعميق الازمه داخل هذه الجهات ومن تعميق يعني الفارق بين الجهات الداخليه والجهات الساحليه. نحن في نقابه التعليم الثانوي يعني سنعد بهيئه اداريه قبل العوده المدرسيه، وهذه الهيئه الاداريه ستنظر في كل هذه الملفات. لن نقبل عوده مدرسيه يدفع ابنائنا مره اخرى يعني ضريبتها وتدفع الجهات الداخليه ضريبتها بسبب يعني خيارات ارتجاليه وخيارات غير وطنيه للحكومة الحالية بإغلاقها الانتداب.
واضح أنه داخلين على عام سخون جديد وبرد فير جديد بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي، في انتظار أنه ربما تنفرج الأمور مع ولادة حكومة وحدة وطنية وبلكشي الوزير الجديد يجي على قرقوش قلب النقابة متاع التعليم الثانوي.
مواصلين زهير أخبارنا، باش نبعدوا شوية على الأخبار التربية والانتدابات. نمشي والهيئة إدارية للاتحاد العام التونسي للشغل كانت انعقدت اليوم بالحمامات وخصت للأعداد للمؤتمر اللي من المنتظر عقده نهار 22 و23 و24 و25 جانفي 2017 بتونس العاصمة، والنظر في الترتيبات اللازمة للمؤتمر هذي وأعداد اللجان. وفق ما كان صرح به لمن العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بعلي لمباركي، زميلتنا روضة عليق اللي كانت حاضرة وواكبة المؤتمر هذايا.
برنامج الهيئة
الإدارية
اليوم
هي هيئة إدارية عادية، خاصة جد في أثناء بعد الإعلان على تاريخ المؤتمر ومكان المؤتمر. باش اليوم هيئة إدارية دعوناها لتكوين لجان المؤتمر، وتعرفوا أنه قبل المؤتمر المؤتمر لابد من تكون لجان لجوان هذه الأعداد حتى يكون مؤتمرنا ناجح. فيها الأعداد اللوائح التنظيم الأعداد اللوجستيكي التنظيم كل ما هو عنده علاقة بالمؤتمر. هذا هو جدول الأعمال بتاع الهيدرين بتاع اليوم، وإن شاء الله باش نكونوا لجان اليوم وكل لجنة تبدأ تشتغل على روحها واش تبقى الهيدرين تجتمع مرات أخرى لمتابعة إنجاز وإنجاح المؤتمر. ونعرفوا أن المحطة عامة لابد أن يكون مؤتمر ناجح من حيث حضور جماهيري، من حيث الضيوف، من حيث حتى البرامج واللوائح اللي باش تحضر اللي هي باش تعرض على المؤتمر، والمؤتمر هو سيد نفسه باش تناقش. وتعرفوا أنه محطة هامة في تاريخ الاتحاد ولابد باش يقيم من الفترة السابقة ويعد لوائح ومشاريع وبرامج للمحطة الجاية، وإن شاء الله نعمل كلنا باش نكون مؤتمر ناجح ومؤتمر يكون فعلا يعطي صورة الاتحاد مشرقة في بلادنا وفي هذا الظرف بالذات.
فيما يتعلق بموقف الاتحاد من مشاورات تشكيل الحكومة، رضا علقي سألت سيبو علي المباركي قالت له وين وصلت المشاورات هذه، شنو أموركم بعد ما طالت المدة حول حكومة واحدة وطنية. بو علي المباركي كان أكد أنه الاتحاد ديما يدعو لتسريع المشاورات وإنجاح اتفاق قرطاج.
موقف الاتحاد واضح، هو الاسراع بتشكيل الحكومه هذه وهيكلتها والعمل على ان تكون عندها اوسع ما يمكن من التوافق باش تكون ناجحه وتنفذ البرنامج. الاتحاد ما عندوش لا مرشحين ولا عنده مقترحات، كل ما في لكن عنده رايه في بعض الاسماء. المهم تكون الحكومه تنجح الفتره الجايه اللي هي فتره المفروض باش تكون ناجحه ما تبقى من الفتره النيابيه، وتكون ملتزمه بما اتفق عليه في اتفاق قرطاج.
طالت
وهذاك لابد من الاسراع بدون تسرع حتى تكون الحكومه ناجحه وتبدا تشتغل وتنطلق في عملها.
أخبار الشأن السياسي وأخبار الأحزاب، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أكد اليوم أنه رغم صدور الأحكام القضائية القاضية بعدم دمج الحزب ونقل ممتلكاته لفائدة حزب حراك تونس الإرادة، إلا أنه القيادة السابقة للحزب واللي التحقت بحزب حراك تونس الإرادة رفضت الانصياع للأحكام القضائية. هيك نسمعوه بأكثر إيضاحات.
بالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية استصدرنا أحكام قضائية نهائية قاضية بعدم دمج حزب المؤتمر في حزب حراك تونس الإرادة، والقاضية بعدم نقل ممتلكات الحزب ومقدراته المعنوية والمادية لفائدة هذا الحزب. وهذا بالطبع معناها لأنه القضاء اعتبر أنه معناها الدفعات اللي تمسكنا بها في طريقها من الناحية القانونية. لذلك حزب المؤتمر اليوم موجود على الساحة بالنظر إلى قرارات مؤسساته، لأنه كما نعرفه المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر اجتمع في سوسة في 26 و 27 مارس وصادق على عدم الدمج، وكذلك قرر سحب الثقة من الأمين العام السابق وبعض أعضاء المكتب السياسي وانتخب هيئة سياسية جديدة هي اللي تشرف اليوم على حزب المؤتمر. واليوم كهيئة سياسية نحن وضعنا خطة عمل تضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي المحافظة على الحزب وهذا حققناه، المرحلة الثانية هي إعادة بناء الحزب وهذا نحن بصدد إنجازه، والمرحلة الثالثة في الخطة اللي وضعناها هي تكوين جبهة اجتماعية ديمقراطية للدفاع على أهداف الثورة ولتنسيق جهودنا من أجل تفكيك منظومة الفساد والاستبداد. بالنسبة لليوم رغم صدور الأحكام القضائية مازال المؤتمر لم يسترجع مقدراته المالية والمعنوية باعتبار أنه الطرف الآخر في المعادلة اللي هما القيادة السابقة اللي التحقت بحزب حركة تونس الإرادة رفضت الانصياع لأحكام القضاء وتعنتت وقامت بعملية الإدماج القسري في تجاهل تام لأحكام القضاء ولقرارات مؤسسات الحزب.
بعد شوية أكيد نزيدون ندخل في تفاصيل المطلب هذا لرفع الحصانة عن عماد الدايمي من المؤتمر من أجل الجمهورية. بعد شوية يكون معنا عبد الوهاب معطر بالتليفون.
في انتظار أنه يكون بحضنا بالتليفون سي عبد الوهاب معطر وتعليق على الموضوع هذا، أكيد عندك برشا ما تحكي فيه. نكملوا نحن جولتنا الإخبارية لليوم، وين وزارة الوظيفة العمومية والحاكم ومكافحة الفساد قررت أنها باش تحط خطة استراتيجية للإدارة الذكية سنة 2020، وتهدف الخطة هذه للارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتطوير علاقة الإدارة مع المواطن ومختلف المتعاملين معها والحد من الفساد كما أكدت الوزارة. الوزارة قالت زادة أنه من خلال هالخطة معاملة الإدارة باش تعتمد في غضون 5 سنوات بالأساس على تكنولوجية المعلومات خاصة في معاملتها مع المواطن. من هون 5 سنين القدام نحن في انتظار شنو باش تفرزوا نتائج الخطة هذه سواء بالإيجاب ولا بالسلب. مع نهاية إطلالتنا الإخبارية نمشي وناخذ فكرة على أخبار ورثة.
مرحبا بكم مستمعي جوهر اف ام، معكم لسعد بن عنايه من جونيزي فالور وسيط بالبورصه. حبيت نعطيكم لمحه على اهم اخبار البورصه بالنسبه لحصه اليوم. نلقاو للمؤشر سجل انخفاض طفيف بنسبه 0.05 مما ادى الى انخفاض مستوى تونداكس بلا 5343 نقطه. حجم الدولات عرفتهم حصه اليوم نلقاو 4,147,000 دينار. اهم الشركات المدرجه اللي سجلت اكثر حجم تداول في الاسهم تاعها نلقاو شركه اونيميد 1,037,000 دينار، شركة أدوية 767,000 دينار، شركة أوغوسيكن 551,000 دينار، شركة ليلا 318,000 دينار، وشركة لويبي 177,000 دينار. بالنسبة لأهم 5 ارتفاعات نلقاو للوفاق انترناسيونال بانك ارتفعوا الأسهم تاعها بنسبة 4.18%، شركة السيفات 2.95%، لاستي بي 2.85%، مودرن ليسينغ 2.33%، وشركة سوتوفير 2.13%. بالنسبة لأهم 5 انخفاضات نلقاو اللي أوداياش تراجع الأسهم تاعها بنسبة 3.19%، أمان بانك 2.98%، شركة لاستياس 2.97%، سوتيتيل 2.91%، ومونوبري 2.49%. وتوما تبقى لي كنقول لكم شكرا على حسن الانتباه وإلى لقاء في موعد لاحقة إن شاء الله.
شوك كومبا يقدم لك الحل الفعال باش ترقد ترانكيل ومحمي طول الليل.
لو ديفوزور الكتريك شوك كومبا يقضي على 100% من الحشرات الطايره، وزيد مكوناته المتطوره مش توكسيك تحمي عائلتك وتحميك. لو ديفوزور الكتريك شوك كومبا حمايه دوم 60 ليله.
شوك كومبا اختار الحل الفعال.
الحدث الحدث على جوهر اف ام.
الحدث أيضا طلب المؤتمر من أجل الجمهورية رفع الحصانة عن عماد الدايمي. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عضو المؤتمر وأيضا الوزير السابق عبد الوهاب معطر بالتليفون. سي عبد الوهاب مرحبا.
مرحبا بك سيدي، أهلا بك.
قمتم بتقديم مطلب لرفع الحصانة عن عماد الدايمي، علاش؟
شوف انتم تعرفوا والسيد المستمعين ان البعض من القيادة القديمه معناتها حبت تدمج بالقوه بالقصر المؤتمر الجمهورية في حزب جديد اسمه حزب الإرادة اللي تحولون. وهذايا القرار هذايا وقع معناتها الغاء قضائيا ومؤسساتيا من طرف الحزب، وان اذا بيلغى هذا القرار فان المؤتمر يبقى باقي وجميع ممتلكاته خاصه مقدراته الماديه المعنويه وهذه عندها قيمه كبيره لانها هي معناتها مجهود المؤتمر معناتها خاصه في الاربع سنوات الاخيره، كونه ذمه ماليه وكونه معدات وكونه اثاث وكونه امور لوجستيه وخاصه ارشيف ودفاتر وحسابات بنكيه الى غير ذلك. احنا اللي ما رانا الا ان الناس هذوما خاصه عماد الدايمي باعتبار هو اللي كان الامين العام السابق للمؤتمر وظهره اللي هو كان المدير التنفيذي ايضا ان يشيروا يحضروا القضاء ويسلموا كل متعلقات المؤتمر للهيئه السياسيه اللي وقعت اتخاذها. ما رانا الا ان محول هذا الكل المساجه دي الكل ومعدات هذه الكل الى حزب الاراده. في القانون الجزائي تتبع خيانه الامانه، يعني انسان مؤتمن على شيء لحزب مؤتمر يجب حزب داخل. طبعا احنا قمنا بشكاية في هذا الموضوع للنيابة العمومية ونعرفوا لسي عماد الدايمي نظرا الى انه هو في البرلمان فان لابد من رفع الحصانة عليه في مقاضاته من اجل خيانة الامانة المتمثلة فيما قلت.
طيب.
هو الموضوع كله.
اذا فما قضية اليوم بخيانة المؤتمن منكم ضد عماد الدايمي ومطالبة برفع الحصانة باش تمشي الامور القضائية في تتوقعوا رفع الحصانة؟
والله اكيد يعني هذا شيء عادي لان مساله اوتوماتيكيه النيابه العموميه طالبه انها تطلب وهذا السبب جاي لخيانه امانه ليتم الحق العام الى غير ذلك وثابته يعني حتى النواب الساده النواب غدوه مش يناقشوا اللي ثم لجنه رفع الحصانه مش تشوف الملف مش تقول هذايا المقدرات الماديه والمعنويه والممتلكات المؤتمر باي حق انك انت تتحولها الى حزب اخر وتقوم حتى تحرم حزب من هذا. يعني عباره انا انسان شخص امنتوا على حاجه هذه الاشياء يعتبر شخص اخر هنا يخيد ان انا واقع لا اتصور ان الموضوع معناتها مش يستدعي كثير من النقاش لانه لا عنده لا بعد سياسي لهم يحزنون هذا
طيب.
لا حق عام
في انتظار الموقف اللي نجم يسير ورفع الحصانة من عدم الحصانة نمشي للملف الثاني الملف المثير للجدل الملف اللي كل ما يتحط على الطاولة يثير جدل كبير يسحب ثم تبرد نفوس نعود نحطه على الطاولة ملف المصالحة الاقتصادية
نعم يا سيد الكريم أنا أقول من الأخر يعني أحنا ما تحبوش تجينا من اللغة الخشبية والستراء شوف يا سيد الكريم قضية هذا قانون المصالحة هذا أن الباجي قائد السبسي ونيدا تونس وجماعة المنظومة القديمة الكل اللي تفتحانه أصبح في مهلق لأن معطاه الباجي قائد السبسي ما بنى النيدا وما بنى كذا إلا بالمال الفاسد وبالاعتماد على رجال الأعمال اللي هما وعند ملفات فساد واضحة يعني أنت كتار حتى القيادات اليوم الموجودة في نيدا تونس وفي الناس اللي تمول إلى غير ذلك هذا ما ناس عند الملفات هذا الجانب الأول الجانب الثاني من مول نيدا تونس هم رجال الأعمال الآخرين وبالتالي كان التزام كان عنده باجي خاتبس كان عنده التزام من وقت الحملة الانتخابية على أنه مش يعمل هنخدم المصالحة باش بوسخوك والناس هذو ما يمشيوا معناتها بدون أي محاسبة ليهم وهو هناك علاش نرى الاستماتة في هذا خاصة أنه اليوم احنا بعض وزراء وبعض أعضاء في مجلس النواب هما مشمولين معناتها قانون المصالحة مجعول يعني هما حارسين على المصادقة عليه لأنه هو يخدمهم وبالتالي هذا هو الموضوع وبالتالي
فالمقابل الرئاسة لو كان تسمح سي عبد الوهاب
كان تسمح نقطة ورق باش نقول هذا قانون مصالحة راه فيه كل مواصفات لا قانونية ولا دستورية ولا اقتصادية ومعناتها وباش يخلق ويقولوا اليوم بالوحدة الوطنية بينما الكل المنظمات والمجتمع المدني والهيئات معناتها القطاعية الكل واخذة من الموقف يا أخي هذاك علاش الموضوع موضوع كأنه بيزوا نطاروا يعني يحبوا يفرضوا هذا بالقوة
طيب
وهو يمثل لاستمرارية الدعم لنيدا تونس والمنظومة القديمة
في المقابل يا أستاذ الحكومة والرئاسة وكل من يناصر هذا القانون يقول لك إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه ناس مرمدة عيطولهم يجيبوهم يهزوهم صحح محضر درشنو وكذا على حكاية فارغة وانتر طول البلاد واقفة ونطاش
لا مش صحيح هذا لانه احنا من جمله الاشياء باش نبينوا سفاهه هؤلاء ومحاولت انهم تضليل الشعب عملوش هما ايتيد امباكت يسمى وقت اللي انت مش تصدق القانون ما هي تاثيرات وانعكاسات المباشره قداش هذو رجال الاعمال اللي الفاسدين اللي ماشي قداش يشتغلون فلوس قداش ماشي يشغلوا قداش هذا الكل ما سبش وفي الاخير راهي عباره على ضربه سيف في الماء فقط يريدون الإسلاك من العقاب ولن يغير شيء هذه المسألة المصالحة أي شيء لأن رجال الأعمال اليوم قاعدين يخدموا ونبس عليهم وشكون ممنوعين من السفر ما يفتحات ما قلتش صحيح عوض أن نقول كذا لا نقول أي صره في هيئة الحقيقة والكرامة فالعدالة الانتقالية وما نعرقلوهاش ونعطيوها الأدوات وتقول مش تتحد
طيب.
نحن ايش ضد المصالحة معناها ضد الناس معناها تتكفر على ذنوبها لكن مش معقول انك انت تسرق وتلعب ثم ولكن ثم عملت مساومة مع احزاب سياسية تمولها وعطيتها فلوس ومعناها خليتها تتحايل على الشعب التونسي وهي اليوم تبتزب باش تحب تضمن لك لفلات من العقاب
واضح
مش معقول
شكرا لك
واليوم الثورة الكولى في تونس تطالب بالمحاسبة
شكرا لك الوزير السابق وعضو المؤتمر من اجل الجمهورية سيد عبد الوهاب ماطر
الحدث على جوهر اف ام
نمشي في تقريبا الدرجين اللي مازالوا في عمر البرنامج وحلقة اليوم إلى تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا انقلاب أثار جدل كبير وأيضا أثار وأسال حبر كثير منهم من كتب انقلاب أم مسرحية أردوغان من بين اللي كتبوا في السونس هذا الصحفي التركي يهوز أجار من مصر معنا بالتليفون سيد يهوز أهلا وسهلا
أهلا بك يا سيدي
كتبتم مقال تتحدثون عن مسرحية أردوغان وليس بالانقلاب
نعم
لو توضحون كيف لكم أن تصفون انقلاب دام لبضع ساعات وكل وسائل الإعلام تابعته لحظة بلحظة، وشفنا أنه حتى السيد أردوغان لم يتوصل للحديث مع الشعب إلا عبر السكايب وعبر الهاتف، كيف كان لذلك أن يكون مسرحية؟
طيب يعني هناك أكثر من دليل على أن هذه المحاولة الإنقلابية كانت مدبرة ومعلومة ومعدة مسبقا. فقبل كل شيء يعني رأينا حتى قبل ظهور أردوغان على شاشات تلفزية وقبل ظهور أي تفاصيل من أحداث الإنقلاب وقبل إجراء أي تحقيقات أو تحرير مبدئية، رأينا أن أردوغان وكذلك الوسائل الإعلام التابعة والخاضعة له بادرت إلى اتهام الأستاذ جولان بالوقوف وراء هذه العملية
المعارضة الأبرز
عدم وضوح أي شيء.
نعم
ما وضوح أي شيء أولا هذا، ثانيا يعني كأنهم يعني يريدون حدوث مثل هذه المحاولة الإنقلابية لكي يروا تصفيات موسعة في صفوف الجيش وكذلك في مؤسسات الدولة الأخرى. دعني أستمر في القول ثم سأستمع إلى إذا كان هناك
تفضل
إن شاء الله، ولكن أريد أن ألخص القصة الرئيس أردوغان يعني لا يمكن لجيش محترف مثل الجيش التركي يقترف أو يرتكب أخطاء فظيعة جدا في قبل الإطاحة بالرئيس أردوغان. فظن أن هناك يعني كثير من المسرحيات التي شاهدناها مثلا الطائرات الحربية التابعة للجيش استطاعت قصف مقر البرلمان وكذلك استطاعت قصف حديقة قصر أردوغان ولم تستطيع قصر مباشرة. وكذلك يعني هناك يعني كثير من التساؤلات أن هذه الحادثة كانت مدبرة ومتبركة. وإذا نظرنا إلى النتائج أو الرابح بعد هذه المحاولة الإنقلابية، نرى أن أردوغان أجرى عملية تصفية شاملة في صفوف الجيش، وكذلك رأينا أن هذه العمليات لم تقتصر على الجيش فقط وإنما شملت على مجالات أخرى المدنية الحياة المدنية. يعني تقريبا 50 ألف إنسان موظفين في مختلف أجزاء الدولة تم تصفيتهم من هذه المؤسسات دون إجراء أي تحقيقات وتحرير مبدئية.
لماذا؟
لأن قوائم الأسماء كانت موجودة ومعدة من قبل، وأردوغان كان يحتاج إلى ذريعة إلى حجة لكي تنفذ نيته وخطته في تنفيذ هذه الحملة في الشعواء.
هل لأن السلطة التركية تعلم أنهم من أنصار جولان؟
يعني ردود الفعل لأردوغان كانت نمطية وتقليدية. لماذا؟ لأن يعني كل الناس يعني يتبادر إلى الذهن، أول ما يتبادر الذهن هو أن يقوم أردوغان باتهام الأستاذ جولان. لماذا؟ لأن هناك خصومة بينهما،
لأنه المعارض الأشرس والمعارض الذي لم يصمت والمعارض الذي يحاول إسقاط أردوغان في كل المناسبات الانتخابية.
نعم.
وهو المنافس الوحيد له على الأقل في تركيا الآن.
يعني أنا إذا عدنا إلى بداية هذه المرحلة نرى أن عندما بدأت تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 اعتبر أردوغان هذه العملية انقلاب ضد حكومته، سمى هذا انقلابا. يعني أن أفراد الأمن والقضاء كانوا يرصدون جرائم حكومته في الفساد والرشوة. أردوغان قال إنهم يريدون الإطاحة بحكومتي عبر توظيف هذه تحقيقات الفساد والرشوة، ولكن يعني دون أن يستند إلى دليل واقعي. حتى الآن يعني هناك أردوغان في سبيل ذلك أطاح وقلب جهاز الأمن والقضاء رأسا على عقب.
طيب
وحتى الآن لم يستطع أن يتخلص من هذا الكيان الموازي.
لو تسمح لي سيد يهوز عجار، لو تسمح أستاذ يهوز عجار، فقط أريد أن أعلم أيضا معلومات عن باقي التفاصيل على الانقلاب الفاشل. هل فعلا تم إغلاق المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التعليمية وأيضا المؤسسات الاستشفائية الخاضعة لجولن؟
سيدي يعني ليس يعني هناك خطأ كبير جدا. بعض العرب يظنون أن عمليات الشعوى التي في تركيا تستهدف حركة الخدمة فقط.
نعم.
وتستهدف مؤسسات التابعة للخدمة فقط.
نعم.
ليس هكذا. وإنما يعني أردوغان يرى حركة الخدمة باعتبارها لقمة كبيرة يريد الإطاحة بها أولا، ثم الإطاحة بحركات ومنظمات المجتمع الأخرى. الآن أنا كنت أعمل في جريدة صحيفة زمان في تركيا.
الزمان التي
كانت هناك وسائل إعلام أخرى مثل صحيفة بقول، قناة بقول، وتلفزيونات أخرى، وكان تنشر أخبارها بشكل شيادي.
نعم.
ولكن أردوغان استولى على هذه القنوات وأغلقها عبر فرض حراسة قضائية. ويعني رأينا الإعلام المعارض انتهى أمره في تركيا. الآن ليس هناك أي وسيلة إعلامية، أي قناة تلفزيونية يعني يمكن أن تنشر أخبارا حقيقية بمعنى الكلمة.
طيب
لأن أردوغان أعاد ترتيب الإعلام في تركيا عبر سياسة العصا والجزرة، أو يعني نعم. الإعلام يخاف من أردوغان.
نعم.
أو يريد الحصول على
تركيا ذاهبة إلى حقبة جديدة من الدكتاتورية. إذن
يعني هذا بوادر ذلك يعني بادية جدا. ويعني
ماذا عن الشعب الذي استجاب لرسالة أردوغان عبر سكايب يوم الانقلاب الفاشل ونزل إلى الشوارع؟
يعني كما قلت يعني لم طبعا الشعب التركي أو معظم الناس أو كما يعني يرد في القرآن الكريم إن أكثرية الناس تقليديون ينساقون وراء الإعلام القادة الزعماء دون التفكير ودون إعمال فكر. لذلك لما سيطر أردوغان على الإعلام وأسكت الإعلام الآخر، الإعلام المعارض، فالشعب التركي لم يكن لديه إمكانية الحصول على المعلومات الحقيقية أو الأحداث الحقيقية التي تحدث في تركيا. فلذلك يعني أنا كذلك مبدئيا ضد كل أنواع الانقلابات بما فيها الانقلابات المدنية التي يحدثها الرئيس أردوغان من ثلاث سنوات في تركيا. يعني دعني أقول هذا يا سيدي، يعني أردوغان
ونختم بهذا لو تسمح،
ادعى أن تحقيقات الفساد هي محاولة انقلابية للإطاحة بحكومته.
طيب.
وكذلك لماذا؟ لكي يتمكن من إجراء عملية التصفية المذكورة. وكذلك الآن أردوغان دبر هذه المحاولة الإنقلابية بالتعاون مع شبكة أرجنكون الإجرامية وتنظيم داعش الإرهابية من أجل إجراء عملية تصفية شاملة في صفوف الجيش.
وصلت الفكرة سيدي الكريم، وصلت الفكرة، وأعتذر منك لضيق الوقت، وربما في اتصال قادم نتوسع أكثر في الموضوع. شكرا لك الكاتب والصحفي المحلل السياسي يهوز أجار، كنت معنا من مصر. شكرا لك سمية على الإخراج، علي الخلولي بعد شوية، وأخبار الرياضة زهير الجيسي، حييكم وختموا مع نبيل بن عمر وتنسي محررش، إلى اللقاء.